بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 30 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر يوليو عام 2021 للميلاد، ومعنا الحديث 28 بعد 100 في باب الشفاعة. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن معبد ابن هلال العنزي، معبد ابن هلال العنزي البصري، قال: في التقريب ثقة من الرابعة. قال: انطلقنا، أي ذهبنا مع جماعة من أهل البصرة، إلى أنس بن مالك، وأنس كان في البصرة في ذلك الوقت. انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، أي طلبنا الاتصال بأنس رضي الله عنه بواسطة تلميذه التابعي الجليل ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني. انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا للدخول على أنس وسؤاله، وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه، أي إلى أنس، وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت، فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، يعني على كرسيه أو مكان جلوسه. وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. السرير يطلق على الكرسي المتسع، ما نقول نحن له الكنبة. فقال له يا أبا حمزة، هذه كنية أنس بن مالك، يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، أي حديثا ورد في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن الظاهر أنهم أرادوا الشفاعة التي ينكرها أهل البدع الخوارج، الشفاعة لأهل الكبائر، وليس الشفاعة العظمى، مع أنه سيبدأ الحديث بذكر الشفاعة العظمى. قال أنس: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، أي اختلطوا واضطربوا متحيرين، اختلطوا في بعض واضطربوا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: اشفع لذريتك، أي لأولادك، اشفع، أي اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريحهم من هذا الموقف وكربه، يطلبون الشفاعة العظمى، إراحتهم من الموقف حتى يبدأ الحساب والجزاء. فيقول آدم عليه السلام: لست لها، أي لست أهلا لهذه الشفاعة، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. عليكم بإبراهيم، أي اذهبوا إليه والزموه حتى يشفع لكم، فإنه خليل الله وحبيبه، فله وجاهة ومنزلة عند الله تعالى، والخلة أعلى درجات المحبة، وقد اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام. سيأتي معنا حديث أبي هريرة فيه اعتذار هؤلاء الأنبياء، يعني هنا أنس لم يذكر اعتذارهم، آدم سيعتذر بعذر، ونوح هنا لم يذكر، وسيأتي في حديث أبي هريرة نوح عليه السلام ويعتذر، وإبراهيم يعتذر، وهكذا. ولهذا في الروايات يكمل بعضها بعضا. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. كليم الله أي سمع كلامه تعالى في الدنيا، فله منزلة عند الله تعالى. فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله. سبق معنا بيان معنى روح الله، أنه روح مخلوقة لكن أضافها الله سبحانه وتعالى إليه تشريفا وتكريما، فله شرف، أضاف الله هذه الروح المخلوقة إليه، روح الله. وكلمته أي مخلوق بكلمة الله، بكلمة كن. لاحظوا الفرق، روح الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، كلمته من إضافة الصفة إلى الموصوف. وكلمته أي مخلوق بكلمة كن، مثل آدم، مثل آدم، فله منزلة عند الله. عليكم بعيسى، قال فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأوتى بصيغة المبني للمجهول أي يأتون ويطلبون مني الشفاعة عند ربهم. فأقول أنا لها أي أنا أهل لها، أنا لها. فأنطلق، أنطلق أي إلى مقام المناجاة. وأين مقام المناجاة؟ في حديث أبي هريرة الآتي وفي الصحيحين، فأنطلق فآتي تحت العرش. يعني الناس يجتمعون، يأتون الأنبياء، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فينطلق حتى يذهب فآتي تحت العرش. في حديث الصور، هو حديث ضعيف لكن فيه بعض الزيادات المفيدة، حديث الصور رواه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف، فإذا جاءوني خرجت حتى آتي الفحص. الفحص، قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش، قدام العرش، آتي تحت العرش. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. لا أقدر عليه أي الحمد، كان الأصل أن يقول لا أقدر عليها أي المحامد، لكن لا بأس بتذكير الضمير هنا يعود على الحمد. فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه أي الحمد الآن، أي لا، أي أصفه سبحانه بأوصاف لا أستطيع أن آتي بها الآن في الدنيا. يلهمنيه الله، أي يلقي الله سبحانه ذلك الحمد في قلبي. محامد وأوصاف والثناءات على الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يثني عليه بها الآن، إنما سيلهمه الله هذه المحامد في ذلك الموقف العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في بعض النسخ إلا أن يلهمنيه الله، إلا أن يلهمنيه الله، أن يلهمنيه الله، أن يلقي، إلا أن يلهمنيه الله على الاستثناء بدل من الآن. يعني يمكن أن يأتي أن يسلم الآن أشياء محامد لو أن الله ألهمه. في بعض النسخ هكذا قال النووي، هكذا هو في الأصول، في بعض الأصول إلا، يعني يقول محامد لا أقدر عليه الآن إلا أن يلهمنيه الله فأقدر عليه الآن في الدنيا. وأختنا تقول دليل على أن أسماء الله لا تنحصر. نعم، أسماء الله لا تنحصر، وهذا من الأدلة، يثني عليه بأسماء وصفات ومحامد لا يقدر عليها الآن. قال ثم أخر له ساجدا. وانتبهوا إلى أن المحامد هنا متى يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بها قبل السجود، يأتي بها وواقف. وسيأتي في حديث أبي هريرة أنه يأتي بالمحامد بعد السجود، يسجد ثم يأتي بالمحامد. قال ثم أخر له أي أسقط على وجهي، أخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك، أي يسمع لك قولك. وسل تعطى بالهاء، أي تعطى سؤلك ومسألتك. واشفع تشفع أي تقبل شفاعتك. انظروا إلى هذا الوعد الكريم العظيم من الله سبحانه وتعالى. سل تعطى، قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي أمتي، وفي بعض النسخ يا ربي أمتي أمتي بزيادة حرف النداء. فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة، أي وزن حبة من برة، البر القمح، وزن حبة من القمح، أو شعيرة، أي وزن حبة من الشعير، من إيمان، من إيمان، أي من إيمان القلب، من إخلاص وحب وخشية وغير ذلك من أعمال القلوب، زائدة على أصل الإيمان الذي في القلب، زائدة على قول القلب وعلى أصل عمله. وتقدم معنا أن وزن البرة من ذلك لا يعلم أحد إلا الله ما يقابله في الظاهر من قول وعمل. تقدم معنا موضحا أن أصل الإيمان الذي في القلب التصديق والعمل. أصل الإيمان التصديق والقدر المجزئ من العمل، من عمل القلب، هذا يستدعي ويستلزم في الظاهر قولا وعملا بحسبه. فإذا جاءت زيادة وزن برة من الإيمان، وزن شعيرة على أصل الإيمان الذي في القلب، زاد العمل الذي في الظاهر بحسب ذلك. قال من إيمان فأخرجه منها، في بعض الأصول كما يقول النووي فأخرجوه، فأخرجوه بالضمير، الضمير يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الملائكة. قال فأنطلق فأفعل، أي أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من قمح أو شعيرة من إيمان. وهذه الشفاعة من جملة شفاعاته صلى الله عليه وسلم، وإخراج الموحدين من النار. وتقدم ذكر شفاعاته، شفاعاته التسع تقدم ذكرها في أول الباب. وليس في هذا الحديث، ليس في هذا الحديث ذكر الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة والقضاء والفصل بين الناس وإراحتهم من شدة الموقف، مع أن الناس يأتون الأنبياء لأجل ذلك. ففي هذا الحديث اختصار، وكأن أنسا رضي الله عنه أراد بيان الشفاعة في خروج الموحدين من النار ردا على الخوارج، لأنه كان في البصرة. ولعل السائلين إنما سألوه، أو لما سألوه حديث الشفاعة أرادوا هذا، هكذا مال القرطبي رحمه الله. قال وكأن هذا الحديث سكت فيه عن هذه الشفاعة العظمى، فذكرت شفاعته لأمته لأن هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس أن يحدث بها في ذلك الوقت، وهي التي أنكرها أهل البدع. تقدم معنا أيضا أن الخوارج والمعتزلة لا ينازعون في الشفاعة العظمى، يثبتون الشفاعة العظمى. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، ويتعجب من هذا الاختصار، لأنه يعني سبحان الله، رواية أنس، رواية أبي هريرة، عامة روايات الشفاعة الصحيحة حصل في هذا الاختصار، يعني لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد ويحمد الله أنه يتكلم في شأن الناس أن يشفع في فصل القضاء، إنما اختصر وذكر الكلام في شفاعته في حق أمته. قال شرح الطحاوية والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، سنذكر لفظه، هو حديث ضعيف، كما ورد هذا في حديث الصور. فإنه المقصود في هذا المقام أي الشفاعة العظمى ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز، نقطة الفاصلة هذه، إذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. قال: وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور. انتهى كلام. ما الذي في حديث الصور؟ قال: فيؤتى آدم في حديث الصور، فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، ثم يستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني، فإذا جاءوني خرجت حتى آتي الفحص. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، فأخر ساجدا فلا أزال ساجدا، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول: قد شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم. إذن حديث الصور فيه البيان الواضح في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالشفاعة العظمى أولا على مقتضى ما أتى إليه الناس بشأنه، يقول: وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك وليس في الأمة، فاقضي بينهم، فيقول: قد شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم. الحافظ ابن حجر يقول: أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة، يعني ابن حجر يريد أن يقول إنه في إشارات في الأحاديث، يعني لم تسكت تماما عن ذكر الشفاعة العظمى. يقول: وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، بعد قوله: فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له، ويؤذن له في الشفاعة، وقع فيه ماذا؟ وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم جنبي الصراط، الرواية التي عندنا جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق الحديثة. قال عياض: فبهذا يتصل الكلام، لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب الموقف، ثم تجيء الشفاعة في الإخراج. يعني هنا رواية حذيفة أبي هريرة إنه ترسل الأمانة والرحم، معناها بدأنا في الانتقال لمرحلة قبل مسألة إخراج الموحدين من النار، ففيه إشارة. قال: ثم تجيء للشفاعة في الإخراج. قال الحافظ: وقد وقع في حديث أبي هريرة، يعني الآتي في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف، الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه. قال: فكأن الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. قال: فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. أيضا ذكر الحافظ، يقول: تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام فيشفعوا ليقضى بين الخلق. إذن هنا هذه جملة صريحة، هذا عند البخاري في كتاب الزكاة، فيشفع ليقضى بين الخلق، ليس لأمته أمتي، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هنا أخونا يقول: لماذا سميت بالشفاعة العظمى؟ هي أعظم شفاعاته، يعني صلى الله عليه وسلم له 9 شفاعات، الشفاعة العظمى هي هذه، لأنها في جميع الأمم، وهي الشفاعة التي الأنبياء يأبونها، ويقول كل من يقول: لست أهلا لذلك، إيت غيري. هي شفاعة عظمى، لأن يوم القيامة يوم عظيم، موقف كبير وطويل، فالناس من شدة الموقف وهوله يتمنون الحساب ولو إلى النار، من شدة ما هم فيه من الكرب والهول. نعود الحديث، قال: ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. يعني بعدما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من النار من أمته من في قلب مثقال أو وزن حبة قمح، حبة بر أو وزن شعيرة، يرجع في المرة الثانية فيحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل، أي وزن حبة من خردل، والخردل معروف حب صغير جدا، مثقال حبة من خردل، من أصغر من البر والشعير، من خردل من إيمان، فأخرجه منها أي من النار. قال: فأنطلق فأفعل، أي أخرجه من النار من كان كذلك. قال: ثم أعود إلى ربي، وهذه الثالثة صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 ثلاث مرات، أي أقل 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان. قل أن هذا إيمان في القلب زائد على أصل الإيمان الموجود، زائد على التصديق وعلى أصل عمل القلب. قال القرطبي رحمه الله: وذكر الحبة ونصفها والمثقال ونصفه وأدنى من ذلك هي كلها عبارات عن كثرة تلك الأعمال وقلتها. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، هذه الجملة من كلام من؟ من كلام الراوي معبد ابن هلال العنزي، يقول: هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. قال: فخرجنا من عنده، خرجنا من عندي أنس، فلما كنا بظهر الجبان، نحن نقول الآن الجبانة مقابر، بظهر الجبان أي بظاهر المقابر، مقابر البصرة وأعلاها المرتفع منها، الجبان مقابر البصرة مثل الحجون، مقابر مكة مثل البقيع مقابر المدينة. قال أهل اللغة: الجبان والجبانة الصحراء، سميت بذلك المقابر لأنها في الصحراء، وهي من تسمية الشيء باسم موضعه، سميت المقابر بالصحراء لأنها تكون في الصحراء، سميت بالجبان. لما كنا بظهر الجبان قال معبد: قلنا لو ملنا إلى الحسن، الحسن البصري التابع الكبير الجليل، الحسن ابن أبي الحسن البصري، لو ملنا إليه، يعني ذهبنا إليه فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة، مستخف. قال النووي رحمه الله: وكان استخفاؤه من الحجاج الثقفي الجائر المشهور. الحسن البصري كان يتكلم في حق الحجاج، الحجاج توعده أن يريق قدمه فاختفى الحسن. قال أبي: كان يتخوف من الحجاج فدخل الدار مستترا فيها ودعا الله سبحانه أن يستره عنهم، فدخلوا الدار ست مرات فلم يجدوه وهو فيها. قال: وكان الحسن يعرض بالحجاج، كان يتكلم في الحجاج، والحجاج ما يحتاج أن تتكلم فيه أصلا، الحجاج ظالم جبار. قال: فدخلنا عليه، دخلوا على من؟ دخلوا على الحسن البصري رحمه الله، دخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا: يا أبا سعيد، هذه كنية الحسن، يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة، أي أنس بن مالك رضي الله، أنس صحابي عظيم جليل، و الحسن البصري تابعي عظيم جليل. جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هيه هذه أي حدثونيه. قال القاضي هيه بكسر الهاء الأولى وإسكان الياء وكسر الهاء الثاني وتقال بالهمز بدل الهاء الأولى إيه. قال ابن السري بكسر الهاء إذا استزدته من حديث معين. أنت في حديث معين تحكيه فتقول هيه. بالكتاب إيش بالتنوين؟ لا فتح الياء خطأ. فتح الياء خطأ. إذا عندك نسخة في الكتاب هكذا فتح الياء هي هي لا هذا خطأ. حتى عندي النسخة التي هكذا الضبط بكسر الهاء الأولى وإسكان الياء. عندي حتى نسخة مسلم هذه التي أمامي في من الشاملة عليها فتحة والحمد لله ما نطقت الفتحة هذه. كيف تنطق الفتحة؟ نعم في الكتاب فهذه خطأ لأنها منقولة منسوخة نسخا وهي خطأ في الشامل أيضا. الضبط هكذا بكسر الهاء الأولى وإسكان الياء هي وكسر الهاء الثانية هيه. إذا استزدته من حديث معين قلت هيه. فإن وصلت نونت لو وصلت الكلام هيه يا ابن فلان هيه فقلت إيه يا فتى أو هيه إيه يا فتى. وإن استزدته من حديث غير معين يعني أي كلام نونت فقلت إيه أي حدث أي حديث كان إيه. لكن لو كان يحكي في حديث معين فتقول له هيه أو إيه يعني أكمل حدثنا. فإن أسكته حبت أن تقفه قلت إيها عنا إيها عنا يعني كف عن الحديث. نعم هيهن يا ابن الخطاب. قال فحدثناه الحديث حدث الحسن البصري بما سمع من أنس فقال هيه ينتظر تكملة أيضا مضبوطة بفتح الياء وهذا خطأ. فقال هيه فقلنا ما زادنا انتهى الكلام. انتهى الكلام ما هو الذي انتهى الكلام؟ يعني ثلاث مراحل شفاعة النبي وسلم في حديث أنس ثلاث مراحل. قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع أي مجتمع القوة والحفظ كاملهما لم يأخذ منه الكبر. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. يعني انتبهوا أن الحسن البصري ما أنكر شيئا في الحديث ولا لفظة. أنس يحدث بالحديث من 20 سنة حدث به ويحدث بعد 20 سنة كما حدث. هذا من ضبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى لنقل السنة. اختارهم الله سبحانه. لقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ اللي هو أنس أو كره أن يحدثكم فتتكلوا أي تتكلوا على هذا الجزء الباقي هذا وتقصروا في أعمالكم. قلنا له حدثنا اخبرنا بالزيادة فضحك وقال خلق الإنسان من عجل أي ملتبسا ومتلبسا بالعجل أي باستعجال. ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمه. أنا أقول لكم أنه ترك شيئا وأسكت. ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه أي أحدثكم بهذا الشيء الذي تركه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة. هذا الجزء الباقي ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد منها المقصود ليس معه خير زائد على أصل الإيمان الذي في القلب. وتقدم مرارا أن أصل الإيمان الذي في القلب من تصديق وعمل يستلزم القول الظاهر والعمل الظاهر بحسبه. ولهذا لم يشكل هذا الحديث مطلقا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا على جمهور السلف من الصحابة والتابعين الذين كفروا تارك الصلاة. وارجعوا إلى المجلس الماضي الكلام على حديث الجهنميين وفيه أبلغ من هذا، لم يعملوا خيرا قط. قال ليس ذاك لك، ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك. الشك من الراوي، أي ليس لك هذا الإخراج، ليس لك أن تخرج من ليس عنده ولو برة ولو أدنى 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 من خردلة زائدة على أصل الإيمان، ليس لك ذلك. هنا إشكال وجوابه. قال الأبي رحمه الله أطلق له في السؤال سل تعطى، ووعد الإعطاء حيث قال سل تعطى، ووعده تعالى ووعده تعالى صدق. ثم لما سأل قيل ليس ذلك لك، كيف يجاب عن هذا؟ أطلق له في السؤال سل، ووعده الإعطاء تعطى، ووعده سبحانه وتعالى صدق، وأيضا قال واشفع تشفع. قال يجاب بأنه إنما وعد إعطاء ما يمكن إعطاؤه، وإعطاء هذا غير ممكن لأنه مما استأثر الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل ذلك ظنا أن إعطاءه ممكن. طيب خذ الإشكال الثاني. قال ولا يعترض بأنه صلى الله عليه وسلم قد علم في الدنيا، علم الآن، قد علم في الدنيا أنه مما استأثر الله عز وجل به. يعني إذا كان يعلمه في الدنيا أنه لن يعطى، لماذا سيسأله في الآخرة نفس السؤال؟ قال لأن نقول وإن علمه في الدنيا فيجوز أن يكون نسي ذلك في الآخرة، والنسيان عليه جائز لا سيما في ذلك اليوم، وقد يتعين هذا التأويل أعني الحمل على النسيان، إذ لا يجوز أن يسأل نبي ما يعلم أنه غير ممكن والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من الآن أنه لن يجاب في هذه المسألة، مع ذلك سيسأل في الآخرة، سيسأل كما أخبر عن نفسه، سيسأل وسيقال له ليس ذلك لك، ظنا نسي أنه لم يعطى، وظنا أن هذا من الممكن الذي يعطاه. يقول الله سبحانه ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. ستأتي إشارة الآن وسبقت أن الحافظ ابن حجر يجعل هؤلاء خارجين بالشفاعة أيضا، يعني بعد هذا الجملة نذكرها إن شاء الله. ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال القرطبي رحمه الله مختصرا العزة القوة والغلبة، وعزتي ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني، والكبرياء والكبر كلاهما مصدر كبر في نفسه، عظيم في نفسه، كبر يكبر أصله من كبر في نفسه لا من كبر السن ولا من كبر الجرم حجم، إنما الكبر والكبرياء من كبر في نفسه، ولكن صار ذلك بحكم عرف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذات يستلزم ترفيعا لها على الغير، متكبر كبير عالٍ على غيره. ومنها هنا كان الكبر قبيحاً ممنوعاً في حقنا واجباً في حق الله تعالى. قال وبيانه أن الكمال الحقيقي المطلق لا يصح إلا لله تعالى، وكمال غيره إنما هو عرض نسبي. فإذا وصف الحق نفسه بالكبر ونسبه إليه كانت النسبة حقيقة في حقه، إذ لا أكمل منه ولا أرفع، فكل كامل ناقص وكل رفيع محتقب بالنسبة إلى كماله وجلاله. قال والعظمة بمعنى الكبرياء، غير أن أنها العظمة لا تستدعي غيرا يتعاظم عليه كما يستدعيه الكبر، كبر على غيره والتكبر أو الرفعة، أما العظمة في ذاته لا يستدعي غيرا. قال وأيضا قد يستعمل الكبير فيما لا يستعمل فيه العظيم، يقال فلان كبير السن ولا يقال عظيم السن. قوله وجبريائي معناه بجبروتي وجبروتي. قال قاضي عياض جاءت لموازنة الكبرياء على نفس الوزن جبريائي، كما قالوا الغدايا والعشايا والأصل وجبروتي وجبروتي. الجبروت العظمة والجبار العظيم الشأن الممتنع على من يرومه، ومنه قالوا نخلة جبارة إذا فاقت الأيدي طولا بعيدة. قال بعضهم الفرق بين العزة والكبرياء والعظمة والجبرياء، خذوا الفائدة، ما الفرق بين هذه الأربعة؟ ما الفرق بين هذه الأربعة؟ الفرق بين العزة والكبرياء والعظمة والجبرياء أن العزة صفة أثرها غلبته تعالى على غيره، والكبرياء صفة أثرها ترفعه تعالى على غيره. العزة فيها الغلبة، الكبرياء فيه الترفع. العظمة صفة أثرها اتصافه تعالى بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله ولا تستلزم غيرا. الجبرياء صفة أثرها قهره تعالى من شاء بما شاء على ما شاء. إذا العزة فيها معنى الغلبة، الكبرياء ترفع، العظمة في نفسه، الجبرياء والجبروت القهر القهر. والمعنى هنا المعنى وعزتي وعظمتي وكبريائي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، قال السنوسي أي إنما يفعل ذلك أنا تعظيما لاسمي وإجلالا لتوحيدي. قال وهو مخصص لعمومي، وهو مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. قد علمتم الآن أنه لن يجب في الشفاعة لمن ليس عنده مثقال ذرة أو بر من بر أو الشعير، فهذا مخصص لحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث كما يقول العلم يقيد بمن قال مخلصا وموقنا، فإذا اجتمعت هذه الأشياء وكان منها زيادة على أصل عمل القلب وأصل التصديق، فهذه الزيادات تكون برة وشعيرة وأكثر من ذلك. قال ويحتمل أن يجري على عمومه أسعد الناس بشفاعتي، ويحتمل على حال ومقام آخر، ويحمل على حال ومقام آخر، يعني في مقام تقبل شفاعته في هؤلاء ومقام لا. قلت قد تقدم في أول باب الشفاعة أن الحافظ ابن حجر عد من شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة التاسعة، شفاعته في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، قال الحافظ ومستندها رواية الحسن عن أنس، هذه التي نحن نشرحها الآن، رواية الحسن عن أنس قال كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه. ولا يمنع من عدها، من إدخالها في الشفاعة، لا يمنع من عدها قول الله تعالى له ليس ذلك إليك، لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، يعني أنت لن تخرجهم. لاحظوا في المرات الثلاثة فأنطلق فأفعل، ينطلق ويخرج، لكن هنا يقول لأن النفي ليس ذلك إليك أي يتعلق بمباشرة الإخراج، لن تباشر إخراجهم. قال وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرها. انتهى كلامه. قلت ولكن غيره يقول ماذا؟ يقول هؤلاء يخرجون بغير شفاعة، وهذا جاء في الحديث أنه خرجوا بغير شفاعة أحد، والله سبحانه وتعالى يقول شفعة الملائكة والنبيون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ولهذا النووي يقول معنى لأخرجن من قال لا إله إلا الله لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة أحد، وهذا هو الظاهر والله أعلم. هؤلاء يخرجون، يعني لا نعد هذا، لا نعد هذا في الشفاعة، يعني هذا القسم التاسع من الشفاعة فيه نظر. قال أي معبد فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال أي أرى الحسن وأظنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع أي مجتمع الحفظ والقوة. هذا من باب التأكيد أشهد على الحسن أنه حدثنا، هذا من باب التأكيد كما يقول النووي تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب، وإلا قد سبق في أول الكلام وقد فهم أنه أن الحسن حدثهم بذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، وفيه زيادات، حديث عظيم في الشفاعة وفيه زيادات ليست في حديث أنس، فيه اعتذار الأنبياء بذكر أشياء وأعمال. قال المؤلف حفظه الله روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوما بلحم شاة فرفع إليه الذراع بلحم يعني لحم شاة التقدير لحم شاة فرفع إليه الذراع رفعها إليه أحد الحاضرين وكانت تعجبه. من الذي يقول هذا؟ أبو هريرة يقول كانت تعجبه. قال القاضي عياض محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى انتهى. لكن النووي رحمه الله يستدرك على القاضي، يقول روى الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا يعني على فترات، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. أول شيء ممكن يستوي بالذبيحة لو في التشويها مثلا أو تجهزها. هذه زيادة مفيدة من عائشة رضي الله عنها، ما كانت أحب اللحم إلى رسول الله ولكن صلى الله عليه وسلم كان لا يجد اللحم إلا غبا على فترات، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا صلى الله عليه وسلم. هنا أخونا يقول هل الشفاعة الأخيرة هذه العصاة الموحدين هل تعم عصاة الموحدين من الأمم السابقة؟ هذا الحديث كما رأيت أنه الأخيرة يعني من قال لا إله إلا الله، نعم حصل في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أي من الأمة المحمدية، ومنهم من يقول إنه لعامة الأمم الموحدين فيه خلاف. قال هنا فنهس منها نهسة. قال القاضي عياض أكثر الرواة رووه بالمهملة أي بالسين المهملة ليس عليها نقاط، ووقع لابن ماهان بالمعجمة نهش منها نهشة، وكلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنانه قال الهروي رحمه الله قال أبو العباس النهس بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس، يعني لو النهش يكون بالأضراس النهس يكون بالأسنان. نهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. طيب هو سيد الناس في الدنيا أيضا، لكن في القيامة يظهر سؤدده أعظم وأعظم. قال النووي رحمه الله إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمره الله تعالى بهذا نعم وأما بنعمة ربك فحدث، ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. لهذا في حديث آخر يقول آدم ومن آدم ومن بعده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وهل تدرون بما ذاك؟ أي بما كنت سيدا، ما سبب سيادتي لجميع الناس يوم القيامة؟ وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. يعني لو كانت البشرية هذه مع الحيوانات مع الجن، لو كان هؤلاء مليارات المليارات، كل هؤلاء سيجتمعون في صعيد واحد، مليارات المليارات، مليارات المليارات، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لا يحصيهم إلا ربنا سبحانه. وكل واحد من هؤلاء معه ملكان موكلان بالكتابة وملائكة موكلة بالحفظ. فهذا العدد، لا إله إلا الله، العدد العظيم المهول من الملائكة، والعدد العظيم المهول من الإنس، والعدد العظيم المهول من الجن، يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، أي أرض واسعة مستوية، أرض واسعة مستوية، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي أي المنادي الواحد، يعني يأمر الله مناديا يسمعه الناس جميعا. القرطبي يقول معناه أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه، لا يخفى منهم أحد، على مكان مبسط، بحيث إن دعاهم داع سمعوه، وإن نظر إليهم ناظر أدركهم. قال ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب أو أمر آخر، كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وعندك الآية الأخرى مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إلى إجابة الداعي. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ينفذهم البصر. قال صاحب المطالع رواه الأكثرون بالفتح ينفذهم، وبعضهم بالضم ينفذهم. نقل الهروي عن الكسائي يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني، يعني بالبصر يبلغه ويجاوزه. قال أبو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. حصل خلاف، هل ينفذهم البصر بصر الرحمن سبحانه، أم ينفذهم بصر الناظر عموما لأنهم على مكان مستوى؟ أبو عبيد يقول ينفذهم بصر الرحمن، وقال غير أبي عبيد أراد تخريقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد، والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا. قال صاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني هم في مكان مستوي، لكن بهذا العدد العظيم الذي لا يحصيه إلا الله، هل يحصيهم، هل ينفذهم بصر الناظر المخلوق؟ هذا والله أعلم بعيد. ينفذهم البصر. قال وتدنو الشمس، أي تقرب من الناس، تدنو تقرب بمقدار ميل، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. يبلغ أي يحصل لهم من الغم والهم والكرب أي الشدة ما لا يطيقون، أي ما لا يطيقون الصبر عليه، وما لا يحتملون أي ما أي لا يقدرون على حمله وتحمله. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، يعني من الشدة والكرب، ألا ترون ما قد بلغكم، أي ما حل بكم من الشدائد، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. الناس يقول بعضهم لبعض هذا بشدة الهول، والعرق يصل إلى الأذان، فيريدون إراحة، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. روح مخلوقة خلقها الله، أضافها إلى نفسه تشريفا، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وهذا لم يحصل لغير آدم. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. أجاب بعضهم أو أوضح قضية لن يغضب بعده مثله، مع أن الكفار سيستمرون في العذاب، نعم، لكن ستزول الأهوال، وهذا العذاب يستمر، عذاب الكفار، لكن هذا الهول العظيم والشدة التي في القيامة لا يحصل مثلها بعد ذلك. فعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغضب الله يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وفي هذا إثبات الغضب بعد الغضب، ليس إثبات الغضب فقط، بل غضب وغضب، غضب قبل وغضب بعد. وأوله المتكلمون بالانتقام، والانتقام ينشأ عن الغضب، ليس هو الغضب، الانتقام ينشأ عن الغضب. المتكلمون يؤولون صفة الغضب، يؤولونها بأحد أمرين: إما بصفة الإرادة الغضب إرادة الانتقام، أو يؤولونها بشيء مخلوق الانتقام نفسه. ووالله تأويلها بشيء مخلوق قبيح جدا، يعني ما يقال غضب الله يعني أوقع انتقامه، يؤولونها بإرادة الانتقام. لما هذا التأويل؟ قالوا إن الغضب غليان دم القلب، الغضب غليان دم القلب، وهذا محال على الله. قلنا لهم: هذا غضب المخلوق أنتم وقلنا لهم: والإرادة ميل القلب، الإرادة ميل القلب إلى النفع أو الضر، إلى الخير أو ميل القلب، وهذا محال أيضا ميل القلب. قالوا: هذه إرادة المخلوق. قلنا: وذاك غضب المخلوق. ما من محذور يتصوره المتكلم فيفر منه إلا ويذهب إلى مثله أو أشد. الغضب يؤول بالإرادة لأن الغضب هو غليان القلب، نقول لهم: والإرادة ميل القلب. فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق، قلنا: وذاك غضب المخلوق. فأثبتوا لله غضبا يليق به سبحانه، لا نعلم كيفيته. هل نحن نثبت لله القلب؟ هل أنتم تثبتون لله القلب؟ الغضب غليان القلب والدم، هذا الذي عنده دم وقلب، نعوذ بالله، ما بكم. ولهذا فإن المعطل مؤولا كان أو مفوضا إنما شبه أولا، وقع في قلبه التشبيه بالمخلوق، ثم فر من التشبيه إلى النفي والتعطيل. لكن هذا الحديث هنا فيه زيادة أن إثبات الغضب بعد الغضب، هذا نحن نسميه الأفعال الاختيارية. الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء بعد أشياء، يتكلم بكلام بعد كلام، ويخلق خلقا بعد خلق، ويرضى ثم يرضى ثم يرضى، وينزل كل ليلة السماء الدنيا. هذه أفعال متجددة يفعلها باختياره، يعني عندنا شيء صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصف بها، وهنا صفة فعلية متجددة يفعلها بمشيئته، يتكلم متى شاء إذا شاء، وينزل متى شاء إذا شاء، ويجيء ويأتي لفصل القضاء إذا شاء متى شاء. ماذا يقول المتكلمون في هذا؟ خذوا العبارة هذه، لأنه أنا أتعمد أن آتي بالعبارة التي قد يقرأها بعضكم عند الشراح فتشكل عليه. قال النووي بعبارة مختصرة جدا، قال: لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير، يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء. النووي لا يثبت غضبا بعد غضب ولا رضا بعد رضا، لماذا؟ لأن الله يستحيل في حقه التغير. هل أنت لو قرأت هذه الكلمة يعني تخاف حقيقة؟ الله تغير، تغير هذا كيف؟ تمام دليل المتكلمين، يعني النووي أورده مختصرا. طب يعني ممكن إنسان يقول وما المشكلة في التغير؟ يعني من حق العاقل أن يقول وما الدليل على أن التغير في حق الله محال؟ يعني ما المشكلة؟ يعني ما هو التغير هذا؟ فتمام دليل المتكلمين قالوا والتغير يحتاج إلى مغير ومرجح. يعني لو كان يتغير شيء في ذات الله فيحتاج إلى مرجح من الخارج، مغير، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال والتغير يحتاج إلى مغير ومرجح والله منزه عن ذلك. هذا أحد أدلتهم على نفي الأفعال الاختيارية التي يفعلها بمشيئته، وهو دليل ضعيف، ضعفه جماعة من المتكلمين أنفسهم، ضعفه الرازي وضعفه الآمدي، وقالوا إنه لا يحتاج إلى مغير خارجي، إن الذات نفسها الموصوفة بالقدرة والمشيئة هي التي ترجح الفعل المتجدد. يعني ما الذي يجعله سبحانه يفعل فعلا بعد فعل ليس بمرجح خارجي؟ تعالى الله عن ذلك. إن الذات الموصوفة بالقدرة والاختيار والمشيئة هي التي ترجح الفعل المتجدد، فلا يلزم مرجح خارجي. عندهم أيضا آمد يعترض بأمر آخر، والرازي يقولون هذا مصادرة، يعني مصادرة على المطلوب. و أنت تقول إنه لو كان يفعل أفعال متجددة لكان متغيرا، وهي تساوي لكان يفعل أفعال متجددة. ما استفدنا شيء من هذا؟ لو كان يفعل أفعال متجددة لكان يفعل أفعال متجددة، هذا ليس هذا مصادرة على المطلوب، إلزام الشيء على نفسه. ونضيف أيضا، وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن التغير لفظ مجمل. هو في كلام الناس، التغير في كلام الناس يطلق على ماذا؟ على استحالة الشيء. إنسان مريض يقال تغير، الطعام إذا فسد يقال تغير، الماء إذا تنجس يقال تغير، لكن لا يقال على الماء مثلا إذا نقل من مكان إلى مكان تغير، هل نقول هذا؟ لا يقال على الطعام إذا تحرك، لا يقال على الإنسان إذا مشى وتحرك إنه تغير، ما يقال هذا. فإذا سلمنا أنه تغير فالمرجح هو ذاته المقدسة نفسها سبحانه وتعالى. هذا أجبت عنه بشيء من التفصيل في الصفات الخبرية.
هذا لم يطبع بعد،
الصفات الخبرية لله تعالى بين السلف والخلف لم يطبع بعده، وذكرت يعني عدة أدلة على نفي الأفعال الاختيارية، ومنها دليل التغير هذا. وتلاحظون مثلا عندما يأتون في الكوكب مثلا، إن يقول هكذا مثلا، إن إبراهيم عليه السلام لما أفل القمر ماذا قال؟ لا أحب الآفلين. يقولون لأن تحرك القمر هذا تغير، وهم يعتمدون على دليل التغير من هذا. يقول هذا ما هو تغير، هذا أفل غاب. ما يقول أحد أن الشمس إذا تحركت من الشرق إلى الغرب أنها تغيرت، ما التغير الذي حصل فيها؟ على كل العصمة في هذا الباب، العصمة في هذا الباب لمن عظم الكتاب والسنة وأثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى تفسيرهم الغضب غليان دم القلب هذا فاسد، هذا أثر الغضب. حتى عند المخلوق ليس الغضب غليان دم القلب، هذا مرحلة تالية. يقول آدم عليه السلام وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري. إذن في رواية أبي هريرة هذه يعتذر أبو هريرة رضي الله عنه، يعتذر آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة، مع أن الله تاب عليه، لكن هذا موقف عظيم جدا، فيرى أنه ليس أهلا للشفاعة العظمى لأنه قد خالف أمر الله، عصيته نفسي. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وفيه تفريق، وفيه التفريق بين النبي والرسول، لأن آدم نبي مكلم، ونوح هنا أول الرسل. والمختار في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أرسل إلى قوم كافرين أو أوحي إليه بشرع جديد، وأما النبي فإنه المبعوث لتقرير شرع من قبله، يرسل إلى قوم مؤمنين ويقرر شرع من قبله، وكلاهما يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. ومن يقول إن الفرق هو أن النبي لا يؤمر بالتبليغ، هذا فرق ضعيف، لأن الدعاة مأمورون بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ قال: وسماك الله عبدا شكورا. يقول نوح: وسماك الله عبدا شكورا، كما قال سبحانه في كتابه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. يعني الأنبياء الكبار، الرسل العظام، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، يقولون كلهم هذا عن الله، وأنت تأتي أيها المتأول أو المفوض اللي ما تساوي شيئا فتقول: لا، ما غضب الله ولن يغضب الله، ما غضب ولن يغضب، إنما فقط يريد أن ينتقم، يريد أن ينتقم. تعقل أنت؟ تعقل؟ الرسل الكبار يقولون هذا: غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. تقول أنت: لا، ما غضب، وما عنده صفة اسمها الغضب. المؤول المفوض كلاهما ما عنده صفة اسمها الغضب، ما عندهم صفة تسمى الغضب، عندهم إما الإرادة أو فعل مخلوق اسمه الانتقام، فعل مخلوق. حتى ما يقول ينتقم أيضا، ما ينتقم، ما عنده صفة اسمها الانتقام، إنما يخلق عذابا، يخلق انتقاما. يقول نوح عليه السلام في اعتذاره: وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وهي قوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نفسي أي اليوم تهمني نفسي. سيأتي معنا أن يسلم خبأ دعوته لهذا الموقف العظيم، وكل نبي استعمل دعوته. اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول له إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، يأتي تفسيرها بعد قليل إن شاء الله، وهي ليست كذبات في الحقيقة، ولكنه يعتذر بذلك لشدة الموقف وتواضعه، وأنه يرى أنه ليس أهلا للشفاعة، ولما ادخره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل. لاحظوا المعنى هذا، الأنبياء يعتذرون بأشياء قد غفرها الله سبحانه وتعالى لهم. موسى غفر الله له القتل، وآدم غفر الله الأكل من الشجرة، يعتذرون تواضعا، ولما ادخر الله من الفضل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس. متعلق بفضلك على الناس، هذا جملة على الناس، يعني فضلك على الناس، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. انتبهوا لما سأقوله الآن. قال القرطبي في المفهم: ولا خلاف بين أهل السنة في أن موسى سمع كلام الله، لا خلاف بين أهل السنة، ويقصد الأشاعرة وغيرهم، أن موسى سمع كلام الله الذي لا يشبهه كلام البشر، الذي ليس بصوت ولا حرف. كلام اللي سمع موسى، موسى ما سمع صوت ولا سمع حروف. طيب كيف هذا؟ هم عندهم الكلام، كلام الله معنى في نفس الله، في ذات الله، المعنى النفسي. كيف سمع موسى؟ خلق الله له قوة. إذا ما سمعوا بالأذن حقيقة، ولا إيش تقولون؟ هم يقولون سمع المعنى الذي في ذات الله. خذ الحجة التي يقولها القرطبي، هذا الذي دعاني إلى إيراد كلامه. يقول: إذ قد سمع كلامه تعالى بواسطة الحرف والصوت المشرك، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هذا؟ يعني يقول لا، في سقط مني كجزء. يقول: ولو سمعه بالحرف والصوت لما صحت خصوصية الفضيلة لموسى. كيف؟ إذ قد سمع كلامه المشرك بالحرف والصوت. هذا كلام باطل جدا جدا. أولا نقول إن الله تعالى يقول: فلما أتاها نودي يا موسى، والنداء هو الكلام بالصوت الرفيع المرتفع العالي باتفاق أهل اللغة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق موسى. وعندنا في البخاري من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. حديث عبد الله بن أنيس، هذا الحديث الذي رحل إليه جابر بن عبد الله مسيرة شهر ليسمعه، راح الشام من المدينة ليسمعه فقط. ونص الأئمة كأحمد وغيره أن الله يتكلم وأن كلامه بحرف وصوت. والبخاري في خلق أفعال العباد يأتي بهذا الحديث: يسمعه من قرب كما يسمعه بعد. يقول: هذا ليس إلا لله، إن الصوت يسمعه من قرب ومن بعد، ليس هذا إلا لله سبحانه. يناديهم بصوت، هناك أصرح من هذا؟ وأما هذه الحجة الفاسدة، لا حجة فيما ذكره. يقول: لو كان موسى سمع الكلام بالحرف والصوت لاستوى مع المشرك الذي يسمع القرآن. المشرك يسمع كلام الله بصوت البشر، بصوتك بصوت المخلوق، لكن موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة. من ينفي أن كلام الله بحرف وصوت يضحك العقلاء عليه. كيف سمع موسى الكلام من غير حرف وصوت؟ يعني المعتزلة اللي قالوا أن ربنا خلق الكلام في الشجر أفضل من هذا القول. ومن كلام شارح الطحوية قال جملة جميلة: أنتم تقولون أن كلام الله كله معنى في النفس، ومعنى واحد، معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. طيب موسى عليه السلام سمع الكلام كله أو سمع بعضه؟ لو كان سمع كلام الله كله هذه مصيبة عظيمة جدا. سمع كل كلام الله؟ إذا تقولون سمع البعض، إذا الكلام يتبعض، إذا بطل مذهبكم. اشفع لنا إلى ربك، يقول لموسى: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وهو قتل القبطي الكافر الذي استغاثه عليه إسرائيل المؤمن، ولكن لم يؤمر بقتلها، لهذا اعتذر، ولهذا استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه الغفور الرحيم. ولكن هو قتل من؟ قتل كافرا بعد استغاثة إسرائيلي من بني إسرائيل مؤمن، ولكن وغفر الله له في الحال، ومع ذلك يعتذر بهذا صلى الله عليه وسلم. نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، المهد السرير الذي يوضع عليه الطفل الصغير ليضطجع عليه، أي كلمتهم حال كونك صغيرا في تلك الحال، هذه معجزة. كلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم، مخلوق بالكلمة، بكلمة كن، وروح منه كما تقدم روح مخلوقة أضافها الله إليه. فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، ما ذكر شيئا يعتذر به. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني، عندكم في تشديد على النون، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده، يلقي في روعي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. سجد ثم بدأ يحمد. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أنس حمد أولا قبل أن يسجد. قال القرطبي تنبيه في حديث أبي هريرة أن المحامد كانت بعد السجود، وهذا الحديث الذي معنا. وفي حديث أنس قبل السجود في حال القيام، قال وذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كله في قيامه وسجوده إلى أن أسعف في طلبته صلى الله عليه وسلم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. هنا فائدة، أدخلهم. قال القرطبي هذا يدل على أنه شفع فيما طلبه من تعجيل حساب أهل الموقف، في إشارة للشفاعة العظمى، فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغيرهم. إذا في إشارة للشفاعة العظمى، أدخل هؤلاء من الباب الأيمن من أبواب الجنة. قال في الكوكب الوهاج وهو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد جواز الصراط والله أعلم، وأنه لا بد أن يمر على الصراط، الجميع يمر على الصراط، فهو الباب الأيمن بعد أن تمر على الصراط. وهؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا بمن يجعلنا جميعا منهم بمنه وفضله. قال وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، أي شركاء الناس في الدخول من الأبواب الأخرى غير الباب الأيمن هذا، أي لا يمنعون منها. فالمعنى أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن وحده، بل يدخلون من أي باب شاءوا تكرمة لهم، كما جاء في حديث أبي بكر الصديق لما قال فهل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأرجو أن تكون منهم. اتفقوا عليه، تدخل من جميع الأبواب لو أردت. وكما قال صلى الله عليه وسلم في من أسبغ الوضوء ثم تشهد، قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رواه مسلم. قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. إنما بين المصراعين، أي ما بين طرفي المصراعين. وما هو المصراعان؟ إنه يقول المصراعان جانب الباب، ما بين جانب الباب، يعني سعة الباب، سعة باب الجنة، كما بين ماذا؟ كما بين مكة وهجر. هجر مدينة عظيمة في البحرين، هي قاعدة بلاد البحرين. هذه هجر كانت تطلق على الإحساء والبحرين وهذا المكان. كما بين مكة وهجر، ما بين مكة والإحساء هذا نحو من 1500 كيلو أو 1400 كيلو متر تقريبا سعة باب الجنة. أو كما بين بصرى، مكة وبصرى، بصرى هذه مدينة معروفة في الشام، يقول النووي هي مدينة حوران، وبينها وبين مكة شهر. المؤلف ذكر عدة روايات بعد هذا الحديث، والوقت قد طال بنا المجلس، فلهذا أرى تأخير هذه الروايات إن شاء الله إلى المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.